الاسبوع بالتالي تقريبا اسبوع خاص بالاخوان. احتفلنا فيه بعيد القديس الانبا شنودة رئيس المتوحدين وعيد القديس الانبا بيشون. فانا عايز اكلمكم شوية عن الاخوان وشوية عن القديس الانبا شنودة. الرهبان في الواقع عبارة عن قلب حبيب حلمته البشرية في القرن الرابع بصورة عجيبة جدا جدا ثم سيطرت منه. كان الجو في الرهبان جو غير الموجود دلوقتي. طبعا اول راهب في العالم كان القديس الانبا انطونيوس، ربما سبقت الانبا بولا، لكن انبا بولا كان منفرد والقديس الانبا انطونيوس اعتبر اب جميع الرهبان او اب الرهبنه. وكل قاده الرهبنه بعد كده تقريبا كانوا متلاميذ. كانت الرهبنه عباره عن حياه واحده وعن حياه صلاه دائمه وعن حياة نصف شديد وعن حياة فضيلة في أحد درجاتها. وحياة الرهبان اكتسبت إليهم السواح من أقاصي العالم فأتوا لكي يطلبوا عنهم ولكي يطلبوا صلواتهم ولكي يطلبوا إرشادات معينة. وكل كلمة كانوا يقولوها كانت كلمة يحتفظ بها التاريخ. ومن أشهر الذين أتوا لزيارة الرهبان القديس بلاديوس الذي كتب كتابه هيستوريا لو زيارة، يعني التاريخ اللي كتبه الى نبي اسمه لوسيوس وترجم هذا الكتاب باسمه بستان الرهبان وبالانجليزي رباوس وتفاقس وكتب فيه اخبار كثيره جدا عن قبائل الرهبان. ومن الذين زاروا الاخبار ايضا وكتبوا عنها يوحنا كسلان وقد وقع كتابين، كتاب اسمه انستيتيوتس وكتاب اسمه كونفرنسز. كتاب الاول عن مبادئ الرهبنة وعن الحروب التي تحارب الرهبنة، والكتاب الثاني عن زيارات له لبعض الرهبان في المناطق التي لا تصف لسكن البشر ولكن سكن فيها الرهبان. فكان بيسأل كل واحد أسئلة وياخذ إجاباته وغالبيتها إجابات لاهوتية وإجابات عميقة. ومن ضمن اللي كتبوا عنه أيضا روفينوس، كتابه اسمه ديزر كارتس يعني أباء البرية، وأيضا جيروم كتب عن انبا بولا الثالث. والرهبنه لما نشأت زي ما قلت لكم كانت تميل الى الوحده، لكنها كانت مدارس. طريقه الانبا انطونيوس كانت الوحده الكامله في سكن المغارات والبعد عن الناس، لدرجه ان تلميذه الانبا بولا البسيط عاش معاه فتره وبعدين خد تلميذه اتركني وروح اذهب اقعد في مغارة الوحدة. قال له ليه؟ قال له انا عايش تحت ظل صلوات. قال له لا، اذهب وعيش وحدك لكي تجرب حروب الشياطين وتاخذ خبرة وبركة. القديس الانبا انطونيوس عاش 105 سنة وما كانش بيخرج. انا بستغرب ازاي في السن دي كان بيطلع المغارة بتاعته وهو عمره ازيد من 100 في الايام الاخيرة وينزل منه. لابد ربنا اداله قوة عديدة. في مرة من المرات نزل لكي يشجع الشهداء وكان يذهب اليهم ويشجعهم، ولكن الله لم يرد له ان يكون شهيد. والمرة الثانية كان في حياة القديس الانبا اثناسيوس ونزل لكي يؤيد القديس اثناسيوس في لاهوتياته. مجرد نزل للاسكندرية وقال كلمتين بصراحة، الناس ما كانش يهمهم ان يقول كلام مقنع، كان يهمهم حاجة واحدة، ان هذا القديس العظيم بيؤيد اثناسيوس يبقى اثناسيوس صح. مجرد يقول كلام يعني، مش براهين على ادله. يدوبك كلهم 3 ايام في الرحلة ويقول عن التاريخ فرجع الى مغارته كغريب يلتمس رحمه. في نظام القدوس مكاريوس الكبير كان من الرهبان يقدون الوحدة تقريبا طول الاسبوع ويتبعوا مع بعض في اخر الاسبوع في صخرة ليلية اسئلة الرهبان وعيادة الشيوخ، وبعدين قداس يتناول كلهم معا، وبعدين كل واحد يروح لحاله. في نظام الانبا بطرميوس كانت حياة الشركة يعني غير انبا مقريوس وغير انبا بطرميوس، مجموعة كبيرة من الرهبان يعيشوا مع بعض، وهو أسس حوالي 9 أديرة ساعده في تأسيس بعض منها تلميذه تدرس، وكان ياكلوا مع بعض ويعيشوا مع بعض وكل واحد له وظيفته ومسؤوليته في الجيش. لكن النظام ده معاش كتير. نظام الأنبا الشنودة رئيس المتوحدين كان نظام عجيب شوية، مش زي البليلة. أولا أقول لكم فكرة بسيطة عن حياة الأنبا الشنودة، ان هو نشأ في قرية اسمها قرية شندوير من ضواحي سوهاج. ابوه كان راجل فلاح وكان عنده غنم، فجه واحد يرعى غنم بس قال له اديني ابنك الصبي الصغير ده يكون معايا. قالوا له ده ابننا الوحيد ولازم ترجعونا في ضروب كل يوم، ما يبقاش بره. فوعدهم بهذا، لكن كان هذا الطفل الصغير كان متخذ بالحرارة الروحية وبالصلاة، فكان هو راجع متأخر. فأبوه وأمه قالوا للراعي، قالوا له احنا أولادك ما يتأخرش، لازم يرجع عن وقت الغروب. قال لهم أنا كنت بديله فرصة يرجع. فتعقبوا في يوم من الأيام يشوفوا ازاي بيتأخر. خلقه واقف في الطريق وراخى يديه وأصابعه 10 نسلم الصبيح من فرجعوا وقال لهم خذوا الرسم انا ما استحقش ان اعيش في الحياه. بعد كده خاله في دول كان رئيس دير فقال لهم ادوني الشنوطه الصغيره يكون معايا. وبعدين راحوا خاله وده معاه انه بيعمل محتاجات خفيفة. مرة واحد كان عليه اشتغل مجرد حط ايده على راسه ونظهر الشيطان فخرج منه. وبعدين رأى ملاكا قال له كان نايم الانبا شنودة الطفل قال له لما يصحى من نومه تلبسه الاسكيم وتعمله راحل وتديله اسكيم معين له قيمة تاريخية. وهو شافه برضه هو نايم في ملاك بيحفظه. وبعدين لقى صوت من السماء يقول انه ده يبقى ارشمنتريس يعني رئيس الحكومة. وفعلا لبسه وبقى راغب من ذلك الحلم. دخل في حياة رهبنة في مسك شديد. وبعدين خالوا اتنيح بيه واحد تاني بعد منه وقام بشوف ما عجبوش تصرف الشخص التاني كان متساهل في خطايا البعض. نهايته اخيرا اخذوا الشاب في الشنودة وعلموه رئيس عند الجيش بقى رئيس للديل الابيض ووضع قانون لكهران وكانت شديدة وكتب رسائل كثيرة. وقيل عنه انه لم ينطق قط بكلمه لما ضع الراس على فمه. لم ينطق بكلمه لما ضع الراس على فمه. في سلسله كثير من العجائب حتاها التلميذ الانبويس في مرة من المرات جاله انسان تاجر وقال له انا سرق كل مالي ومش عارف اعمل ايه. قال له تروح كده في الصعيد في خارج مدينة اسيوط تلاقي ثلاث اشخاص قاعدين واحد فيهم بيمشط شعر. قل له تعالى فلان هيجي قبل الانبا شنودة. ففعلا راح لقى ثلاثة كده فجابوا الشخص ده. الشخص ده قال له انا نفسي كمان عايز اشوفه. فاول ما جه الشخص ده اخذوا الانبا شنودة على جنب وقال له رجع كل الاموال اللي اخدتها من التاجر. قال له انا ما خدتهاش لوحدي في ناس تشتركوا معي. قال له عارف لكن ان ما رجعتهاش ربنا مش شايف فيها. وفعلا رجع أموال التاجر. التاجر رجع أمواله بيشكره ويقول له أعمل إيه؟ قال له تخرج بره في المدينة أول واحد يقابلك عايز يبيع حاجة اشتريها منه وأنا هدفع لك الثمن. ففعلا مشي للراجل معاه منزل عايز يبيع. فمذبح مذهب فقال أنا أصرف كل الفلوس اللي خدتها بعد ما رجع كبرت فمرضوش. أخيرا التاجر ده اللي معاه المذبح الذهب اشتراه منه بحار في السفينة وخده وراح مؤدي للحنبش مذهب وقال له أنا اشتريته. قال له اشتريت الثامن اللي شئنا في الفلوس كان اشتريت بأربعة قطع ذهبية. قال له اشتريت الثامن قطع ذهبية. قال له لا اشتريت بأربعة. فيتلو الغضاء وثلاث يوم عشر. العجيب في الأنبش مزع انه كان بيقدر يعرف افكار بعض الناس ويعرف الناس اللي عايزين يقولوا له كلام يطلع ايه. والاعجب اكثر انه كان ممكن ان ينقله الله من مكان الى مكان بطريقه عجيبه. ففي مره من المرات سمع عنه الامبراطور في اوديسيوس فارسل مندوب من عنده مع جنود وقال لهم تروحوا تجيبوا لنا قدر الجبيل ده عشان عايز اخد بعض. فراحوا فلان بشون ده اعتذر وقال لهم عايز ايه؟ قال لهم اخد بعض. قال لهم حضور لراجل مسن وصحته ما تسمحلوش. قالوا له شوف ان ما جيتش بإرادتك انا اخذ فرقتك وقت الجنود موجوده. قال لهم ما دام في قوة انزلوني كده يوم ولا حاجة. ودخل قعد وسحب. فربنا نقلوا بطريقة معجزية الى قصر الملك في القسطنطينية. قال لما شاف اول ما شافه قال له انت مين؟ قال له انا الشنط اللي انت بتبحث عنه. ارجو انك تقول له جنودك انهم ما يتقبلونيش ويلحوا عليا. وديني جات لك بنفسي. قال له جيت فقط قد ايه؟ قال له جيت انا كنت الصبح في الطريق وجيت لك الوقت. فاستغرب جدا الملك من هذا وكتب له جواب وختم ختمه للجند بتوعه وضعهم يرجعوا. فشكروا ورجع بنفس الطريقه المعجزيه. ونادى للجنود قالوا له ها هتيجي معانا ولا هناخدك بالقوة؟ قال لهم انا قلت لكم تقولوا له ده راجل مسن وما يعرفش ايه؟ قال لهم مفيش فايدة. قال لهم طب اتفضل عليك دول. أول ما رئيس الجند أول ما شاف الجواب وقراه وشاف حسن الملك ركع مرة وسجد لي يا ابني خطني راقب عنك. قال له لا الملك عايزه فارجع وربنا يكون معاك وبارك ومشي. فكان ده المعجزات والمعجزات اللي عملها كتير جدا جدا من الصحراء المسيح وغلغية غريب. في مرة من المرات قولوا عظماء بعض عظماء من الحنين وبعد ان اخذوا برقته قالوا له نسألك سؤالا، هل ممكن في هذا الجيل يظهر واحد زي القديس الأنبا أنطونيوس في العظمة بتاعته؟ قال لهم لو كل رهبان هذا الزمان اجتمعوا معا لا يسمعون أنطونيوس واحد. فتعجبوا من كلامه. القديس الأنبا شامدان كان يحتل وزارات القديسين ويلغي الموالد لأن كان فيها أخطاء. وكان مشهورا لأنه يدافع عن الغلابة وعن الفقراء والمظلومين ويحنف الأغنياء أنهم ما بيشفقوش الفقراء ويحنف العطاء والناس قصاد القلب اللي بيعملوا غيرهم بعنف. وكان يحب العدل ويكره الظلم وكان يوضح اولئك الناس ويقول لهم الذي يسمع صراخ المسكين على السبيل يصرخ هو ايضا الى الله على السبيل له. وفي مره من المرات في قريه من اخنين اتت بعض القبائل من الموجه ونحبوا هذه القرية وأخذوا الشعب الحماسيين سبوهم معهم. فماذا فعل الأنبشور؟ راح ذهب إلى هناك وقابل رئيس هذه القبائل وقال له خد كل الفلوس اللي انت خدتها منهم بس سيب للناس دول. وأخذهم ورجعهم واستضعهم في غيره وكانوا 20,000 وكان بيصرف عليهم في كل يوم 25,000 درهم ويهتم بأكلهم وشربهم وعلاجهم. وجاب لهم 3 من الأطباء يعالجوهم وكان بيدفع أجرة هؤلاء الأطباء. العجيب إن بعض من هؤلاء كانوا بيتذمروا عليه يقول الأكل ده ما ينفعناش مش مؤلفين على الأكل ده مش مؤلفين إن ننام إلا على السراير ومفيش من السراير. فكانت النتيجة إنه لم يعاقب احد من الذين تذمروا ولم يطردهم. وكان بيقول يعني كلنا لينا ضعفات تفارقنا. وكان يسمع عن بعض مره سمع راجل فقير فاعطاه بذور لكي يزرعها وفعلا نجحت وجاب اقتراض كبير وصار من الموسى. وكان باستمرار بحالة السحر والخرافات والشعوذة واللجوء للسحرة وللعرافين والاهتمام بالفعل وكراهية النفس. وكان يدافع عن الإيمان ويهتم بمحاربة البدع والخطفاء. النقطة الهامة اللي عايز اقولها لكم في انه الأمن الشهودة كان يعتبر زعيم الأدب القدسي، لأنه كان العالم في الوقت ده بيتكلم باللغة اليونانية، وحتى أبائنا البطاركة كانوا بيتكلموا باليوناني لدرجة بيسموهم في التاريخ Greek Fathers عن آباء اليونانيين، لمن أجل اللغة مش من أجل نشأته. لكن هو كان دايما يتكلم باللغة القدسية الصعيدية، وكان بارع جدا في اللغة وتمكنه من قواعدهم ومفرداتهم، وله اسلوب مؤثر للغاية سواء في الشرح او التفكير او التشبيهات اللي شبهها او اختلافاته من الكتاب المقدس او التواصل الذي بينه وبين السامعين. فلذلك نجد في المجموعات بتاعت اقوال الاباء اللي هي زي اباء ميخيا وما بعد ميخيا وحاجات زي دي ما نلاقيش اسم الانبشنوده، لان هم كانوا اللي طلعوهم في مجموعه من كان باتريولوجيا غريقه عن الاباء اللي كتبوا في اليونان، وباتريولوجيا لاتينه عن الاباء اللي كتبوا باللغه اللاتينيه، لكن ده بالاكتو الصعيدي ومحدش فاهمه، فما كانش في حاجه. لكن بمرور الوقت بدا العالم يعرف كتاباته، وخصوصا بعد الحمله الفرنسيه ما جت مصر وتعرفهم على اللغه المصريه والانتداب البريطاني والحاجات دي، وبدأ الاهتمام بحضارة مصر القديمة والحضارة الكفرية، وابتدى يتعرفوا على الكتابات الكفرية. وجه الوقت اللي هم اهتموا بكتابات الأمشون. الأمشون له ثلاث مؤلفات قوانين الأنبشرودة التي كتبها للرهبان، وعظاته وتعليمه اللي عملها للشعب، والرسائل التي كتبها. وفي رسائل كتبها تبودلت بينهم وبين البابوات في عصره الذين أرادوا أن يرسموه أسقفا فاعتذر عن ذلك ورفض. والقوانين بتاعته موجودة في 9 مجموعات وأضافة 8 مجموعات، وانتشرت الحاجات دي في مكتبات العالم وفي متاحف العالم. موجود بعض منها في مجموعة ماركن في المتحف القبطي في مصر، وفي حاجات موجودة في المتحف البريطاني، وحاجات مطلوبة موجودة في مكتبة فيينا في النمسا، وحاجات موجودة في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، وفي المتحف المصري في مدينة تورين الإيطالية، وفي المكتبة الأهلية في فيينا. واستطاعوا ان يحصلوا على 148 من الوزارة والقومية. وبدأ اهتمام الإمام بشنو ده لما جه العالم الفرنسي بانسليت وكتب عن الدائرين الأبيض والأحمر وعمل بحث ونشر في تاريخ سنة 1671 يعني في القرن 17. ثم بعد ذلك كتب عن العالم الدنماركي ويجر في القرن 18 والعالم الفرنسي أميلينو سنة 1907 وعلماء كثير والعالم كرام والعالم الألماني وغندا ثم عالم أمريكي اسمه يعني وبدأوا نصوصه يتكبوا نصوص مؤلفاته وأكثر واحد اشتغل فيه وجمع مؤلفاته عالم اسمه البروفيسور ستيفن أمري جمع كل ما يتعلق بكتابات الألبشمودة وأعمالها فهارس فهارس لكتاباته المتفرقة في متاحف العالم ومكتباته وبعد كده بقت في محاولات لترجمة هذا الثلاث العظيم اللي بدأ يعترف فيه العالم ويشوف المخطوطات الخطية اللي موجودة عنه بركة الألبشمودة.